لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. من حامل لولي الأمر مألكة، تطوى على نفثات كلها ضرم يدنى الأولى يقعدون الموت إن نهضت. يا صاحب الزمان يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الروح في وجه الضبى الهمم الخيل عندك ملتها مرابطها. إلى متى يا بقية الله؟ الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها أرى أغمادها، لا تطهر الأرض من رجس العداء أبدا ما لم يسل فوقها سيل الدم. شيء أن أبثكها كأن قلبك خال وهو محتدم وإن أعجب شيء أن أبثكها قلبك خال وهو محتدم ماذا تقول يا سيد؟ قال لم تبقي أسيافهم منكم على ابن تقين، لم تبقي أسيافهم منكم على ابن تقين، فكيف تبقي عليهم لا أبا له فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا فلا وصفحك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما حلموا. والشاهد على ذلك هذا المحرم، مما استحلوا به أيامها الحرم، تنعى إليك دماء غاب ناصرها يا صاحب الظلام، تنعى إليك دماء أريقت ولم يرفع لكم علم. تنسى يا أبو صالح أبوك حسين منطاح، تنسى يا أبو صالح أبوك حسين قطاع وتلاقى فاه بزال ورما حسينا. تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح، راسا قطاع وتلاقى هجموا على خيامي لأعادي من سعد صاح، هجموا على حريم قتلت الحريمة، زلزل الكوفة وكرملة وانسف الشام، اسأل عن الوقفة بدروازة الساعة وقل للفرات حسين يمك بالعطش مات، ما يكل خلي بالدماء يجري صبيبة. يعز على قلب مولانا وهو يسمع هذه الندبة، واسأل هل الكوفة عن اللي شهرها وفي وسط مجلس باليمامة وقفوا يعرفون من جبهة ياه يا اخوتها ومن هي منهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قالت سيدتنا ومولاتنا الحوراء زينب عليها السلام: وينصبون لهذا الطف علما لقبر سيد الشهداء لا يندرس أثره ولا يعفو رسمه وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. صدقت مولاتنا وسيدتنا الصديقة الصغرى الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، وينصبون لهذا الطف علما لقبر سيد الشهداء عليه السلام لا يندرس أثره ولا يعفو رسمه وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. الحديث من خلال هذه الرواية الشريفة يندرج في نقطتين: النقطة الأولى في بيان المداليل المستفادة من هذه الرواية الشريفة، والنقطة الثانية في الحديث حول صيام يوم عاشوراء. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان المداليل المستفادة من الرواية الشريفة فنحن نركز على مدلولين: المدلول الأول، الرواية الشريفة تكشف عن عظمة المقام العلمي والغيب الذي أعطي لمولاتنا الصديقة الصغرى عليها السلام، حيث أخبرت قبل 14 قرن من الزمان عن حقيقة مستقبلية نعيشها نحن بالوجدان قبل أن نعيشها بالبرهان. مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها في هذه الرواية الشريفة وهي العالمة غير المعلمة صلوات الله وسلامه عليها تتحدث عن حقيقة مستقبلية وهي بأن قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه ستتعرض إلى مواجهة من قبل أئمة الكفر ومن قبل أشياء الضلالة، ومع ذلك كلما ازدادت المواجهة لقضية الحسين كلما ازدادت سعة وانتشارا. مولاتنا زينب عليها السلام تتحدث عن هذه الحقيقة منذ ذلك التأريخ بأن قضية الحسين ستتعرض إلى المواجهة، بأن قضية الحسين ستتعرض إلى المحاربة، بأن قضية الحسين ستتعرض إلى محاولة الطمس والقضاء عليها، ومع ذلك بمقدار ما تتعرض له هذه القضية من محاولات الطمس والإخفاء ستنتشر وستتسع في آفاق الدنيا. تقول صلوات الله وسلامه عليها: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. هذه الحقيقة، حقيقة المجابهة لقضية الحسين، تعرضت لها مولاتنا زينب وأخبرتنا عنها قبل 14 قرن من الزمان، وكما قالت صلوات الله وسلامه عليها: فعلى مرور الأحقاب والتأريخ تعرضت قضية الحسين إلى المواجهات المختلفة من قبل السلاطين الجور ومن قبل الدول الظالمة منذ عهد بني أمية، ومع ذلك انتشرت قضية الحسين انتشرت قضية الحسين وامتدت قضية الحسين حتى ملأت آفاق الأرض شرقا وغربا، وإذا بجميع الأرض تهتف باسم الحسين. فهذا يكشف عن عظمة المقام العلمي والغيبي الذي أعطي لمولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها وهي العالم غير المعلم. هذا أولا. المدلول الثاني الذي نستفيده من هذه الرواية الشريفة، نستفيد بأن قضية المواجهة لقضية الحسين عليه السلام ستمتد مدى الزمان ومدى القرون والأجيال. فمتى ما وجد خط الكفر ومتى ما وجد خط الضلالة ستظل قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه جبهة للمعارضة من قبل أئمة الكفر وأشياء وأتباع الضلالة وأشياعهم. مولاتنا زينب تنبهنا على هذه الحقيقة، تريد منا أن نلتفت إلى هذه الحقيقة بأن قضية الحسين ستبقى مجابهة، ستبقى مواجهة، ستبقى محاربة على مدى امتداد خط الكفر والضلال والطغيان. وهنا أيها الإخوة يحتاج أن نلتفت وأن نعيش روح البصيرة وأن نعيش روح اليقظة للأساليب التي تواجه بها قضية الحسين، ومن خلالها يحاولون طمس قضية الحسين. قضية الحسين على مر التاريخ وجهت بأسلوبين: الأسلوب الأول الأسلوب العملي، فكانوا يمنعون من إقامة المآتم على الحسين، وكانوا يمنعون من زيارة قبر الحسين عليه السلام كما حدث في عهد الدولة العباسية. كل من يقيم مأتما على الحسين كان يسجن، كان يعاقب، كان يضرب، كان يحل يضرب حتى يضرب عنقه. كانت هنالك مواجهة عملية لقضية الحسين، مواجهة عملية لإقامة المأتم على الحسين ولإثارة قضية الحسين. هذا أسلوب، أسلوب استخدمته الدولة الأموية والدولة العباسية وغيرهما، وبقي ممتدا حقبة من الزمان. الأسلوب الثاني وهو الأسلوب الأخطر وهو الأسلوب الأشد وهو الأسلوب الأقوى فبكم الأسلوب الإعلامي، محاربة قضية الحسين محاربة إعلامية، مجابهة قضية الحسين مجابهة إعلامية. المآتم تقام، الناس يتشرفون بزيارة الحسين، جميع الشعائر الحسينية قائمة على قدم وساق، لا أحد يواجهها مواجهة عملية، لا أحد يواجهها مواجهة فعلية، ولكنها تواجه مواجهة إعلامية. هذا الأسلوب الذي نعيشه نحن في زماننا، في مرحلتنا الزمنية البائسة، قضية الحسين تواجه مواجهة إعلامية. لا أحد يمنعك من إقامة المأتم، لا أحد يمنعك من إقامة موكب العزاء، ولكنك تواجه في إقامة قضية الحسين مواجهة إعلامية. ومما يؤسف له بأن هذا الأمر قد امتد حتى إلى أوساطنا، حتى إلى أوساط شبابنا، صرنا نحارب قضية الحسين محاربة إعلامية من حيث لا نشعر. أنت تقوم بجولة في عالم الانترنت او فيما يكتب من المقالات والكتابات على ايدي بعض الشيعة، تفاجأ بمحاربة اعلامية حادة لقضية الحسين عليه السلام. ومن اهم الاساليب، اساليب متعددة مختلفة لا اريد ان اركز عليها، من اهم اساليب المحاربة التي تنتشر الان بين فئة من الشباب تهميش دور المنبر الحسيني. هذه جدا قضية خطيرة، تهميش دور المنبر، تمييع دور المنبر. هنالك صرخات متعددة، المنبر ما عاد يفيدنا شيئا، المنبر ما عاد يقدم لنا شيئا، المنبر ما عاد يصنع لنا شيئا. نحن نحتاج إلى عملية تغيير، نحن بحاجة إلى تبديل المنبر الحسيني إلى مشروع آخر، نحن نحتاج إلى إقامة مسرح. المسرح هو الأسلوب الأمثل لإحياء قضية الحسين، أما المنبر فقد مضى زمنه ومضى دهره، ولا حاجة لتكريس الجهد ولا حاجة لإقامة المآتم من خلال منبر الحسين. صرخات مختلفة متعددة يحتويها ويختزنها للأسف مجموعة من الشباب من حيث لا يلتفتون، تدعو إلى تمييع دور المنبر الحسيني، وتدعو إلى تقزيم دور المنبر الحسيني. وهذه المواجهة الإعلامية لقضية الحسين هي أخطر وأعظم وأسفل من المواجهة العملية. عندما تقوم الصرخات وتتوجه النداءات بضرورة إلغاء المنبر الحسيني، هذه مواجهة إعلامية كبرى لقضية الحسين. المنبر أيها الإخوة، هذا المنبر الشريف مصدر ثقافتنا، هذا المنبر الشريف منه استفدنا فقهنا، منه استفدنا عقائدنا، منه استفدنا تاريخنا. تحت هذا المنبر الشريف تربى آباؤنا وتربى إخواننا، وتمسكوا بأهل البيت عليهم السلام، وشدوا علاقتهم وروابطهم بأهل البيت عليهم السلام. نحن لا نمنع من إقامة مشاريع أخرى، أما أن تجعل هذه المشاريع الأخرى بدلا للمنبر الحسيني، هذه فكرة خطيرة فكرة مبثوثة من قبل القاصدين لهدم قضية الحسين ولطمس قضية الحسين. أنت تريد أن تعمل مشروعا يخدم قضية الحسين، نحن لا نمنعك من ذلك، أما أن تجعل ذلك المشروع بديلا لمنبر سيد الشهداء وبديلا لهذه المدرسة الإعلامية الكبرى، هذا ما لا يمكن أن نركن إليه، وما لا يمكن الوقوف أمامه، وما لا يمكن الإصغاء إليه أبدا. نحن القناة الإعلامية الوحيدة عندنا هي منبر سيد الشهداء، القناة الإعلامية التي من خلالها نتحدث عن أفكارنا، نتحدث عن عقائدنا، نتحدث عن فقهنا، نرد الشبهات المثارة علينا، القناة الإعلامية الوحيدة التي لا يمتلكها غيرنا هي منبر سيد الشهداء، لذلك ينبغي الحفاظ عليه وتفديته بالنفوس والأرواح. هذا المنبر الشريف هو أهم ما نمتلكه من قنوات الإعلام، لذلك ينبغي المحافظة عليه ولا يصغى لكل ما يثار حوله. صلوا على محمد وآل محمد. عندما تقول مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها قبل 14 قرن: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة على محوه وطمسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا. من ذلك اليوم تريد منا مولاتنا زينب أن نعيش روح اليقظة وأن نعيش روح الالتفات للأساليب التي تحارب بها قضية الحسين عليه السلام وتواجه بها قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد الفراغ من هذه النقطة وهي بيان المداليل المستفادة من الرواية الشريفة، نأتي إلى النقطة الثانية وهي في الحديث حول صيام يوم عاشوراء. من جملة الأساليب التي وجهت بها قضية الحسين وحوربت بها قضية الحسين إشاعة أن يوم عاشوراء يوم عيد يستحب فيه الصيام، ويؤكدون على استحباب الصيام في يوم عاشوراء من أجل تمييع قضية الحسين ومن أجل تذويب قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل أفتى بعض علماء السنة باستحباب التزين والاكتحال في يوم عاشوراء. إلى هذا المقدار كانت قضية الحسين عليه السلام ولا تزال تجابه وتعارض. نحن نريد أن نتحدث عن صيام يوم عاشوراء، وحديثنا يتم من خلال جهتين: الجهة الأولى صيام يوم عاشوراء في مدرسة أهل السنة، والجهة الثانية صيام يوم عاشوراء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. صيام يوم عاشوراء في مدرسة أهل السنة، علماء السنة جميعا يدعون، بل يدعون الإجماع على ذلك بأن صيام يوم عاشوراء من الأمور المستحبة التي أكد عليها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ويستندون في ذلك إلى روايات كثيرة، من جملتها الرواية التي يرويها البخاري في صحيحه عن ابن عباس يقول: قدم النبي صلى الله عليه وآله، قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فسألهم: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. عجيب، أخي موسى صام هذا اليوم؟ بلى. قال: فأنا أحق منكم بموسى، فصامه وأمر المسلمين بصيامه. هذه الرواية يرويها البخاري في صحيحه، ويرويها غير البخاري، ومثلها روايات كثيرة تقارب 30 رواية، كلها تؤكد على أن صيام يوم عاشوراء سنة مؤكدة ومستحبة. نحن الشيعة ما هو موقفنا من هذه الروايات الواردة؟
صلى الله عليه وآله كان يصوم يوم
عاشوراء قبل الإسلام، قبل نزول الإسلام وتشريع الإسلام، كان النبي يصوم يوم عاشوراء لأنه كان يرى أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء. هذا قسم منها. قسم آخر تقول لا، النبي أصلا ما كان يعلم بصيام يوم عاشوراء، لم يعلم به إلا بعد أن هاجر إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فصامه كما يصومه اليهود. شوف الحظ التهافت. رواية تقول لم يكن يعلم بالصيام حتى هاجر إلى المدينة، رواية أخرى تقول بأنه كان يصومه قبل الإسلام وتشريع الإسلام لأن أهل الجاهلية كانوا يصومون. روايات تقول بأن صيام يوم عاشوراء نسخ بعد أن شرع صيام شهر رمضان، بعد أن شرع صيام شهر رمضان نسخ صيام يوم عاشوراء وألغي. روايات أخرى تقول لا، لم ينسخ بل بقي صيام يوم عاشوراء مستحبا حتى توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هذا أيضا وجه آخر من وجوه التهافت. بعض رواياتهم تصرح بأن النبي، كالرواية التي ذكرناها، بأن النبي صام يوم عاشوراء تأتيا باليهود. أكو روايات في المقابل واردة عنهم تصرح بأن النبي كان يصوم يوم عاشوراء مخالفة لليهود. انت شلون تجمع بين هذه الروايات؟ روايات متهافتة المدالين، وهذا يدل على كذبها ويدل على وضعها، وإلا لو كانت روايات صحيحة لما تهافتت، لما تناقضت، لما تعددت. لكن لما اختلفت مدالينها وتهافتت وتناقضت كان ذلك آية على كذبها وعلى وضعها. هذا ثانيا. ثالثا، نحن لا نقبل مدالين هذه الروايات في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يقبلها مسلم. انت اي مسلم من المسلمين اذهب اليه قل له ما رأيك في رواية تقول بأن النبي استفاد السنة من اليهود، نبي الإسلام استفاد السنة من اليهود، هم مصدر التشريع، أقبل إليهم سألهم هذا اليوم ماذا؟ قالوا هذا يوم كذا وكذا كان يصومه موسى فاستفاد الحكم الشرعي من اليهود وسنه للمسلمين. أي مسلم يقبل ذلك في حق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ أن النبي يستفيد الأحكام الشرعية من اليهود، هذا دليل فاضح وكذب فاضح يصادم القرآن الكريم الذي ينطق في كل لحظة وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مصدره الوحي، مصدره السماء، مصدره العلم اللدني الذي يفيض الله على قلب النبي الأعظم. أي مسلم يقرأ القرآن يتصور في حق نبي الإسلام صلى الله عليه وآله بأنه يستفيد السنة من اليهود ويستفيد السنة من عامة اليهود، يخبرونه وعلى ضوء إخبارهم يشرع حكما شرعيا للمسلمين. إذا هذه الروايات الواردة عن طريق السنة أولا هي ضعيفة الإسناد بتمامها، ثانيا هي روايات متهافتة ومتناقضة ومتعارضة المدالين، والتهافت والتناقض آية الوضع والكذب. ثالثا بأنها روايات تبين بعض المضامين التي لا يقبلها مسلم في حق النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات. هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان صيام يوم عاشوراء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ما هو حكم صيام يوم عاشوراء في مدرسة أهل البيت وعند فقهائنا وعلمائنا؟ الروايات الواردة عن طريق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في صيام يوم عاشوراء على قسمين، على طائفتين. أكو عندنا طائفة من الروايات تؤكد على النهي عن صيام يوم عاشوراء، من جملتها الرواية الواردة عن أذان عن عبد الملك يقول: دخلت على مولاي أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق، قلت له: يا ابن رسول الله، ما تقول في صيام يوم عاشوراء؟ صيام يوم عاشوراء ما هو حكمه؟ قال: يا أبان، أما يوم عاشوراء فهو يوم أصيب فيه الحسين بن علي صريعا بين أصحابه، أفصوم يكون في عاشوراء؟ الإمام يستنكر عليه، يقول له: أفصوم يكون في عاشوراء؟ كلا ورب البيت الحرام، الإمام يقسم، يضطر إلى القسم، كلا ورب البيت الحرام. متى الإمام يقسم؟ متى الإمام يلجأ إلى القسم؟ إذا كان الإمام في مقام بيان حقيقة على خلاف الحقائق التي تبينها المدارس المعادية لأهل البيت، الإمام دائما ما يستخدم القسم. إذا كان الإمام في مقام بيان حقيقة على خلاف الحقائق التي تطرحها المدارس الأخرى، الإمام يلجأ إلى القسم: كلا ورب البيت الحرام، ما هو يوم صوم؟ ما هو إلا يوم حزن ومصيبة حلت على أهل السماوات وعلى أهل الأرض وعلى جميع المؤمنين. اسمع شنو يقول الإمام: فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد منسوخ القلب مسخوطا عليه. الإمام عليه السلام يقول: فمن صامه أو تبرك به حشره الله مع آل زياد منسوخ القلب مسخوطا عليه. هذا قسم من الروايات. عندنا طائفة ثانية من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، روايات تجيز صيام يوم عاشوراء. تلك الروايات روايات ناهية مانعة تمنع عن صيام يوم عاشوراء. في قبالها عندنا روايات تجيز صيام يوم عاشوراء، من جملتها الرواية الواردة عن جعفر القداح عن الإمام أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. انت الان تسأل: شلون نجمع بين هذه الروايات؟ رواية تقول: فمن صامه او تبرك به حشره الله مع آل زياد، وهذه رواية تقول: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. علماؤنا يأتون لمعالجة هذا التعارض بين الروايات. علماؤنا على قسمين، قسم من علمائنا كالمحدث البحراني قدس الله نفسه الزكية صاحب كتاب الحدائق الناظرة يقول الروايات المجوزة هذه روايات محمولة على التقية صدرت عن الأئمة عليهم السلام في ظرف التقية. الإمام كان مبتلا ببعض الأشخاص الذين ينتمون إلى المدارس الأخرى فما كان يستطيع أن يفصح عن حكم صيام يوم عاشوراء، فالإمام حينئذ يتحدث بحكم على خلاف الواقع من باب التقية مجاراة مع المدارس الأخرى. فالإمام عندما يقول صيام يوم عاشوراء كفارة سنة هذا ليس هو الحكم الواقعي، وإنما هذه الرواية صدرت عن الإمام في مقام التقية. هذا قسم من علمائنا يعالج المعارضة بين الروايات بهذا الوجه. قسم من علمائنا يطرح وجها آخر، التفت قليلا، قسم من علمائنا يقول المراد من الصيام في الرواية الثانية صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ليس المراد من الصيام الصيام يوما كاملا يوم عاشوراء بتمامه، وإنما المراد من الصيام الإمساك إلى ساعة بعد صلاة العصر، وهذا تدل عليه الروايات. وردت الرواية عن عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت على مولاي أبي عبد الله يوم العاشر من المحرم فوجدته كاسفا ودموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط. قلت له يا ابن رسول الله مما بكاؤك؟ قال أفي غفلة أنت؟ هذا يوم أصيب فيه الحسين بن علي، في مثل هذا اليوم قتل جدي الحسين، في مثل هذا اليوم أصيب جدي الحسين، أفي غفلة أنت عن ذلك؟ يقول عبد الله بن سلام فسألته وماذا تقول في صومه، شنو تقول في صوم يوم عاشوراء؟ شنو يجاوب الإمام؟ قال له صمه من غير تبييت وأفطر من غير تشميت ولا تجعله يوم صيام كملا وأفطر بعد ساعة من صلاة وليكن إفطارك بعد ساعة من صلاة العصر على شربة ماء. يقول الإمام انت إذا أردت أن تصوم في يوم عاشوراء ليس هنالك صيام مستحب، المطلوب منك أن تمسك عن الأكل والشرب تأسيا بالحسين حتى تتذكر عطش الحسين حتى تتذكر ألم وليكن إفطاره بعد ساعة من صلاة العصر. لماذا؟ الإمام في ذيل الرواية يقول لأن في تلك الساعة من ذلك اليوم انجلت الهيجاء على آل رسول الله. إذن علماؤنا فقهاؤنا يقولون صيام يوم عاشوراء بعنوان الصيام الكامل هذا أمر ممنوع، لا يجوز صيام يوم عاشوراء يوما كاملا. إذن ماذا نقول في رواية صيام يوم عاشوراء كفارة سنة؟ يقولون المراد منها الصيام بنحو الإمساك إلى ساعة بعد صلاة العصر يمسك الإنسان. لذلك علماؤنا جميعا ما بين من يفتي بحرمة صيام يوم عاشوراء كما يحرم الصيام في أيام العيد يحرم الصيام في يوم يوم عاشوراء ذهب إلى ذلك مجموعة من علمائنا المتقدمين كالمحدث البحراني ومجموعة من علمائنا المتأخرين كأستاذ الحوزة العلمية الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، وذهب بعض علمائنا إلى كراهة صيام يوم عاشوراء كالسيد الحكيم والسيد الخوئي والمراجع المعاصرين، معظمهم يقولون بكراهة الصيام في يوم عاشوراء. نعم، يمسك الإنسان عن الأكل والشرب تأسيا بعطش الحسين، ويكون إفطاره بعد ساعة من صلاة العصر، لأن في تلك الساعة كما يقول مولانا الصادق عليه السلام: انجلت الهيجاء على آل رسول الله. الله أكبر. نعم، كما قال عبد الله بن سنان: دخلت عليه فوجدته كاسفا. هذا هو حال الأئمة في هذه الأيام، فوجدته كاسفا ودموعه تنحدر على عيناه كاللؤلؤ المتساقط. يؤلمه جرح الحسين، تحركه تثيره مصيبة الحسين، وإذا القلب الذي هام عشقا في الحسين، وإذا القلب الذي ارتبط بالحسين يتحرك بمجرد سماع لفظ الحسين، من غير شعور من غير اختيار تتحرك القلوب وتتحرك الدموع حزنا على سيد الشهداء. وهذه سيرة الأئمة في هذه الأيام. يقول ذئبل الخزاعي: دخلت على مولاي الرضا في مثل هذه الأيام وإذا به صلوات الله وسلامه عليه وآثار الحزن والمصيبة على وجهه، في ألم، في مصيبة، في فاجعة. يقول: بمجرد أن جلست بين يديه قال: يا دعبل، أنشدني شعرا في جدي الحسين. شنو عندك من شعر في جدي الحسين؟ أريد أن أسمع المصيبة، أن أسمع الناعية في جدي الحسين. يقول: قلت له: بخدمتك سيدي ومولاي. قام الإمام ونصب سترا بينه وبين بنات رسول الله، بين العلويات الفاطميات، حتى يشاركن في مصيبة جدهن الحسين. يقول دعبل: جاء الإمام قال: يا دعبل، أنشدنا في الحسين شعرا. قال دعبل: أفاطمكم يا ابنتي الخير واندبي. مرحبا، مرحبا بأصواتكم، مرحبا بدموعكم. لا غابت هذه الأصوات، لا خفيت هذه الأصوات. أفاطمكم يا ابنتي الخير واندبي، نجوم السماء ضمّ سلام. عندك استعداد اقول فاطمه خلق الحسين حسين وأبوها وعلي ذو العلا. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.